سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقاتنا الماضية الجزء 18 من سرايا وغزوات محمدية، أتممنا السنة 9 والآن نحن في السنة 10. لكن قبل أن نخوض في هذه السنة ونبين ما وقع في هذه السنة من سرايا وغزوات أو بعض الأحداث المهمة المتعلقة بهذه السنة، لابد أن نوضح مسألة مهمة. هكذا سألنا بعض الأخوة أنه هنالك بعض الالتباس عندما نقرأ، نجد أنه الجزء 18 والحلقة 28، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما متعلق بعدد الحلقات والأجزاء. الأجزاء طبعا تختلف عن الحلقات، لأنه هكذا إحنا عندنا سلسلة نريد أن نتمها، مثلا حياة محمد الأولى، مثلا أنه سنين محمد لما هاجر إلى يثرب، هنالك سنوات بقى في المدينة في يثرب وقاد سرايا وغزوات وسطوات. السلسلة التي نحن الآن فيها هي سلسلة سرايا وغزوات محمدية، وصلنا إلى الجزء 18، أنهينا السنة 9 من وجود محمد في يثرب في المدينة. الحلقة ما متعلقة بسلسلة سرايا وغزوات، بل بكل حلقاتنا التي نطرحها، يعني منذ أول محاضرة لنا وإلى المحاضرة الذي نحن فيها الآن. هنالك محاضرات كثيرة، لكن هذه المحاضرات التي يعني هي عبارة عن حلقات فيها نوع من الأجزاء المتنوعة، جزء متعلق بسرايا وغزوات وسطوات محمدية، هذا فيه 18 جزء والآن نحن في الجزء 19، وجزء مثلا متعلق في الأحكام الزرادشتية في الإسلام وكان فيه 3 حلقات، يعني 3 أجزاء كان فيه. كان هنالك حلقات عن حياة محمد الأولى في المدينة والعرب قبل محمد وأهل مكة قبل دخول الإسلام، هذه كلها ذكرناها سابقا حلقات، طبعا هي أكثر من 30 حلقة هكذا، لأنه عندنا 3 حلقات أخرى التي هي سلسلة سؤال وجواب، إذا وضعناها مع 28 يكون عندنا 31 حلقة نشرت، وهذه الحلقة 32. لكنه من حيث نوعية الحلقات فالحلقات أنواع، نوع متعلق بسرايا وغزوات محمدية، يعني السنوات التي عاشها محمد في يثرب، هذه سنوات أكثر من 10 سنوات، ذكرنا فيها سلسلة خاصة، ذكرنا في هذه السلسلة عدة أجزاء، 18 جزء ذكرنا ونحن الآن في الجزء 19. هذا التوضيح حتى يفهم بعض الأخوة الذي يراسلوننا ما الفرق بين الحلقة والجزء. الجزء متعلق بنوع السلسلة التي ستطرح، مثلا بعد أيام سنطرح أنه قضايا أنه هل يوجد إعجاز علمي في القرآن أو لا، فسلسلة الإعجاز العلمي، طبعا سلسلة الإعجاز العلمي ستبدأ من الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا، فسيكون مثلا الجزء الأول من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن، لكنه ربما الحلقة ستكون 40 مثلا، يعني 40 منذ حلقاتنا الأولى، كم محاضرة عدنا من الأولى إلى أن نصل للحلقة التي سنطرحها، هذه تسمى حلقة. أما الجزء فالجزء متعلق بنوعية السلسلة التي سنطرحها، هكذا هو الفرق، الفرق بين الجزء والحلقة. اليوم سنبدأ في أول السنة 10 وما جرى فيها من أحداث من سرايا وغزوات وما فيها من أحداث أخرى مهمة. في هذه السنة، السنة 10، في ربيع الأول من السنة 10 أرسل محمد سرية بقيادة خالد ابن الوليد، أرسلهم إلى المدائن بنجران، أرسله إلى قبيلة أو فرع من قبيلة بنجران. نجران بالواقع تاريخيا هي تابعة لأرض اليمن، لذلك في كتب الروايات وكتب التاريخ يقولون محمد أرسل خالد ابن الوليد في سرية إلى نجران من أرض اليمن. نجران الآن تابعة للسعودية، لكنها قديما كانت تابعة إلى أرض اليمن. يقولون هكذا أمره محمد أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام قاتلهم، يعني هكذا أرسله محمد أن يقاتل الآخرين على أن يدخلوا الإسلام، فإن دخلوا الإسلام كف سيفه عنهم. يقولون هكذا خالد أرسل الرسل تنادي أسلموا تسلموا، ويقولون المسلمون يقولون في كتبهم كما تقول روايات وهكذا تاريخ المسلمين، دخلوا في دين الله أفواجا بعد هذه المنادى أسلموا تسلموا، هكذا دخلت نجران إلى الإسلام. يقولون قام فيهم خالد يعني برهة من الزمن وأخذ منهم هذه ما تسمى بالصدقات يعني الزكاة وغير الزكاة. محمد كان قد أوصى خالد أنه إذا هؤلاء أسلموا تأتيني بوفدهم، يعني أنه تأتي برئيس يعني زعماء القوم شيوخ القبائل هذه الموجودة في نجران، تجمع الرؤساء الرؤوس الكبيرة تجمعها وتأتيني بها، هكذا يبايعون محمد على الإسلام. هذه السرية ذكرها ابن إسحاق، نقلها عنا ابن هشام في سيرة ابن هشام موجودة في الجزء الرابع صفحة 139، موجودة أيضا في نور اليقين صفحة 181 و 182، والسرية أيضا ذكرها ابن سعد في الطبقات وفي الجزء الثاني 154، والطبري أيضا ذكرها في التاريخ في الجزء الثاني 194. السرية الثانية أرسل محمد عليا إلى أهل اليمن، إلى همدان من أهل اليمن. كان قد أرسل خالد ابن الوليد قبل ذلك، لكن همدان لم تدخل الإسلام وامتنعت وتمنعت وتترست، وحدثت مناوشات بينها وبين خالد فلم تدخل إلى الإسلام. فأرسل محمد علي ابن أبي طالب يدعوهم إلى الإسلام مرة أخرى. هذه الرواية يرويها البراء، موجودة في عدة كتب ذكرها البخاري وغير البخاري، ذكرها أخرجها البيهقي في الدلائل الجزء الخامس صفحة 396، وموجودة لها شواهد في البخاري رقم الحديث 4349. يقول البراء هو لما أرسل رسول الله خالدا مكث فيهم يعني هكذا أياما فلم يدخلوا إلى الإسلام، ثم أرسل بعد ذلك علي وقال له هكذا إذا وصلت إلى خالد فاجعل خالد يأتي إلى المدينة. يقول البراء إنه أنا ممن بقي مع علي في ذلك الوقت، فلما وصل علي هكذا صلى بنا وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ على أهل همدان الكتاب الذي بعثه محمد إليهم، فتداول أهل همدان الأمر ثم بعد ذلك دخلوا إلى الإسلام. فكتب علي هكذا يقولون إلى رسول الله بإسلامهم، فلما قرأ الرسول ذلك الكتاب خر ساجدا كما تقول الرواية وقال السلام على همدان السلام على همدان. هذه همدان طبعا في التاريخ والتراث الشيعي وروايات الشيعة يعتبرونها من القبائل التي وقفت مع علي ابن أبي طالب في حروبه وانتصرت لعلي، ويقولون إنه علي ابن أبي طالب كان يقول فيها شعر هكذا، ومن الأبيات التي كانوا يذكرونها عن علي ابن أبي طالب إنه هكذا يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. قصة همدان والروايات الشيعية عن همدان وإسلام همدان وكيف وقفت مع علي ابن أبي طالب في محنته وفي حروبه مع معاوية وغير معاوية، هذه قصة مشهورة وموجودة في التراث الشيعي وموجودة عند الحكواتية الشيعية وعند أهل المنابر، وموجودة أيضا في يعني الروايات الثابتة عند الشيعة. السرية الثانية أيضا إلى أهل اليمن، أرسل محمد علي ابن أبي طالب إلى أهل اليمن، هي مذكورة في الطبقات ومذكورة في غير الطبقات وإلها شواهد في كتب المتون الأخرى. يقولون إن محمد أرسل علي ابن أبي طالب ومعه 300 فارس، أرسله إلى أهل اليمن. لما يقولون أهل اليمن يعني ليست لكل أهل اليمن لأنه اليمن كبيرة، يقولون هو عندما دخل في ذلك الوقت دخل على أراضي تابعة إلى مذحج، فهكذا تقابل مع قبائل مدحج والتقى بهم ودعاهم إلى الإسلام، فلم يقبلوا بالإسلام، فحدثت مناوشات وحدث قتال، وأصبح هنالك تراشق بالنبل والحجارة. فعلي بن أبي طالب أيضا صف أصحابه في ذلك الوقت، وكان عند قائد يعني رافع لواء، اللواء علي بن أبي طالب أو لواء الجيش، يقولون هكذا هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت دفع لواء الجيش إلى مسعود بن سنان السلمي، فحمل عليهم علي وأصحاب علي حملوا على هذه قبائل مدحج، فقتلوا من مدحج 20 رجلا، فتفرقت وانهزمت في ذلك الوقت. فكف عنهم الطلب، يعني علي بن أبي طالب لما شافهم انهزموا كف عنهم الطلب، ثم دعاهم مرة ومرتين إلى الإسلام. فلما لم يروا نتيجة من القتال وعرفوا أنهم مهزومون، هكذا دخلوا في دين الله أفواجا. هذه الفترة علي عندما كان في اليمن وكان يقاتل أخذ الكثير من الحيوانات ومن السبايا ومن يعني الأموال، أموال الآخرين. بعد ذلك لما يريد أن يرجع لمحمد سيلتقي بمحمد في موسم الحج، فمحمد يعني هنالك في ذلك الوقت سيضحي بالإبل وغير الإبل. من ضمن اللي يضحي بهن يعني هكذا علي بن أبي طالب جلب إبلا إلى محمد وليضحي بها محمد. طبعا هذه فيها خلاف، هل ضحى منها محمد أم أنه علي بن أبي طالب وصل بعد أن ضحى محمد بالإبل وغير الإبل اللي كانت موجودة عنده. يعني علي بن أبي طالب كان قد أخذ حيوانات للتضحية من هذه القبائل التي هاجمها وذهب بها إلى الحج ليلتقي بمحمد ليضحى بهذه الحيوانات للإله وهي من أموال الآخرين، وهذه ثابتة. الخلاف فقط في أنه هل محمد يعني ضحى أم أنه علي بن أبي طالب وصل متأخر، ذلك سيأتي بيانه في هذه الحلقة، سنبين ذلك لاحقا. في هذه الأحداث لما كان محمد يرسل خالد بن الوليد ثم بعد ذلك يرسل علي بن أبي طالب، في إحدى السرايا إلى أهل اليمن يقولون أنه محمد أرسل خالد وانتصر خالد وأخذ من السبي من النساء والأطفال والإبل وكذا، أخذ الكثير، فأرسل عليه علي بن أبي طالب ليقسم هذه، سواء كانت غنائم غنمها أو سواء كانت هذه، يعني لأنه في المعركة ربما غنم يعني من القبائل، أو ربما في السطو على القبائل عندما لا تريد أن تدخل هذه القبائل للإسلام فيهجم عليها في دارها فيأخذ هذه الأموال. هذه الحقوق التي يعتبرونها حقوق للإله ويمكن لمحمد أن يتصرف بها وفق ما أمره الإله بأن يعطي للمقاتل الذين قاتلوا يعني حقوقهم بقدر معين، يبقى أنه هكذا الخمس الذي يكون لله وللرسول كيف يتصرف به. فأرسل علي بن أبي طالب ليتصرف في هذا الخمس الذي هو لله ولرسوله، فماذا يفعل به علي بن أبي طالب؟ هذه الحادثة علي بن أبي طالب يعاشر فيها مسبية من السبايا كانت جميلة، وحدث هنالك نزاع وخصام وعداء لعلي بن أبي طالب بسبب هذه البنت الجميلة التي عاشرها علي، يقولون هكذا خرج منها ورأسه يقطر ماء لأنه عاشرها، فلما خرج ورأسه يقطر ماء رآه البعض فقال له ما هذا يا علي، فقال لهم يعني هكذا من هذه المسبية المملوكة التي أصبحت لنا، فنقموا عليه لأنه البعض كان واضع عين عليها لأنه كانت شديدة الجمال هذه البنت. تاريخيا يقولون هذه الحادثة حدثت قبل حجة الوداع. هذه الحادثة مذكورة في كتب كثيرة عند الشيعة والسنة. هذه الحادثة يحتج بها يعني علماء الشيعة على علماء السنة، موجودة في كتاب الاحتجاج وفي كتاب النص والاجتهاد في كتب كثيرة، لأنه فيها هكذا يقولون النبي أصبح يعني هكذا يعني يبين ويظهر محاسن علي ومقام علي، فأصبحت هذه الروايات التي سنذكرها الآن هي عبارة عن حجة يحتج بها علماء الشيعة، يحتجون بها على علماء السنة لبيان مقام الإمام علي بأنه أفضل من أبي بكر وعمر، وأنه سيد بعد محمد، وأنه وريث محمد، وأنه كذا وكذا. هذه الروايات موجودة في كتب السنة المعتبرة، في صحيح البخاري، في كتاب السنن الكبرى في قسم الفيء والغنيمة، صحيح البخاري يذكرها في قسم المغازي، فتح الباري أيضا في شرح صحيح البخاري أكيد يذكرها لأنه هذا شرح للبخاري، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يذكرها في باب المناقب، مناقب علي، مسند أحمد يذكرها في ما بقي من مسند الأنصار، هنالك أيضا يعني كتب أخرى ومتون أخرى مهمة تذكر هذه الحادثة. الحادثة باختصار يقولون هكذا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. هذه الرواية يذكرها عبد الله بن بريدة، يذكرها عن أبيه. أبو عبد الله اللي هو بريدة يذكر هذه الرواية ويقول: وكنت ممن يبغض عليا في ذلك الوقت. يقول هكذا: فأرسل النبي عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى هذا؟ من أين اغتسل؟ هذه في روايات أخرى تذكر بطريقة أخرى، أنه خرج يقطر رأسه ماء، لأنه يعني بناء على كناية على أنه كان يغتسل. فلماذا يغتسل؟ لأنه عاشر. يقول بريدة: فلما وصلنا إلى النبي، قدمنا على النبي، أخبرنا النبي بما فعل علي ورأى مني أنه أنا هكذا أبغض عليا، فقال لي: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. فقال لي: لا تبغضه، فإن له الخمس، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. يعني هو الذي أخذها هذه الجارية من الخمس، هو أخذ أقل من يعني حقه، له في الخمس أكثر من ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري وفيه طرق كثيرة يمكن مراجعته، الروايات يعني كثيرة جدا في ذلك. ذكرنا إحنا بعض المصادر، لكنه الروايات حتى في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري وكتب الشيعة موجودة فيها عدة طرق، يعني مثل ليقسم الخمس، وفي روايات ليقسم الفيء، في روايات إنه فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة، وفي روايات فأخذ منه جارية ثم أصبح يعني هكذا رأسه يقطر. الروايات جدا كثيرة ومتعددة في هذه الحادثة. أحمد أيضا يذكر طرق عديدة في هذه الرواية، يذكر رواية عن بريدة يعني عن عبد الله عن بريدة، يذكر هذه الرواية بطريق مختلف نوعا، يعني بألفاظ مختلفة نوعا ما. يقول: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه لعلي. يعني أنا أحببت رجل من قريش فقط لأنه كان يبغض علي. قال هو هذا بريدة: فأصبنا سبيا، فكتبنا إلى النبي أن يعني أرسل إلينا من يخمسه. ربما كانت هنالك مشكلة، لأنه عادة هم يخمسونه وفق ما يعرفون، فقالوا إنه هكذا أرسل لنا رجلا يخمس لنا هذا الخمس أو هذا السبي الذي أخذناه. قال: فبعث إلينا عليا. يقول: وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي. قال: فخمس وقسم، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فقلت: يا أبا الحسن، ما هذا؟ فقال: ألم ترى إلى الوصيفة؟ قلت: بلى. قال: فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. يعني أنا عاشرتها من بعد ما هي كانت في الخمس، قسمناها فأصبحت في آل محمد، ثم من بعد آل محمد أصبحت في آل علي، فهكذا عاشرتها أنا وفق إنه هذا، لأنه أصبحت هي لي، أصبحت ملكا لي. عادة الشيعة المستضعفين يعني المساكين، غير العلماء والمجتهدين، غير المحققين والمتدبرين، هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا رسمه كما يقولون، عادة يعني ينظرون إلى أنه هذا يعني هنالك فضائل ذكرها محمد في حق علي بهذه الواقعة، لكنه يعني هكذا يعني يتغافلون، يغضون عيونهم ويصمون آذانهم عن أنه علي كيف يواقع هذه المرأة وهي مسبية واقعها بالمل، ثم يأتون يدافعون يقولون أنه علي كان يختلف يعني في قضايا السبي وغير السبي، في حين أنه علي يعني لم يختلف عن أبي بكر وعمر في أي قضية من قضايا الإسلام أبدا، حتى في هذه الفتوحات الإسلامية التي هي عبارة عن غزوات وما فعله المسلمون من تدمير وإهلاك للآخرين وترويع، ما اختلف علي معهم أبدا. وفي هذه السنة أيضا أرسل محمد سرية إلى قوم أخذوا يعني كتابه قديما، لأنه أرسل إليهم سرية أو أرسل إليهم رجلا يدعوهم إلى الإسلام وأرسل معه كتاب، فقلنا ذكرنا ذلك في الحلقة في الحلقات والأجزاء الماضية، أعتقد ذكرناها في السنة التاسعة عندما أخذوا كتاب محمد ورقعوا به دلوا له، لأنه كان عندهم دلو من الجلد بمكان فارغ، فقال لهم شيخ العشيرة إنه هكذا هذا الكتاب امحوه وارقعوا به الدلو، فإحنا حاجتنا للدلو أكثر من حاجتنا لدين محمد. هذه محمد القصة لم ينساها، بعد فترة من الزمن أرسل إليهم سرية للقتال. هذه السرية أخرجها أحمد رقم الحديث 22365، وذكرها الحافظ في الإصابة الجزء الثالث صفحة 487، وتعتبر يعني يعتبر أسنادها صحيح وما فيها خلاف، وتعتبر الواقعة ثابتة لثبوت رواياتها الكثيرة والمتنوعة والمختلفة والتي ذكرت بمصادر عديدة. يقولون لما أرسلهم محمد أرسل هذه السرية هجموا على هذا الرجل شيخ العشيرة، يقولون كان اسمه رعي السحيمي أو السحيمي، هجمت هذه السرية على هذا الرجل وعلى عشيرته فغلبت هذه العشيرة وهرب الرجل هذا، يقولون هكذا يعني مسكوه أسير ونزعوا حتى ثيابه، يقولون استطاع الهرب إلى أن وصل إلى ابنته كانت متزوجة في بني هلال، يقولون هكذا هاي بنته وبني هلال كانوا قد دخلوا الإسلام في ذلك الوقت، فدخل عليها فلما رأته ألقت عليه ثوبا قالت يا أبتي ما لك؟ قال كل الشر نزل بأبيك، ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. فقالت يا أبتي دعيت إلى الإسلام؟ يعني انظر إلى هذه المرأة، يعني كانت القضية هي هذه عادة المسلمين، يعني يفعلون هكذا بالآخرين أو من يدخل أو يعني هكذا إذا دعي الإنسان للإسلام ولم يدخل فيفعلون به هذا. فهي قالت له هكذا يعني كانت تعرف أنه هذه الحادثة لابد أنه أنت دعيت إلى الإسلام، فقالت له يا أبتي دعيت إلى الإسلام؟ قال أين بعلك؟ يعني هو لم يجبها. قال أين بعلك؟ قالت في الإبل. فيقولون ذهب إلى زوجها وأخبره الحكاية ثم أراد أن يذهب إلى محمد في المدينة، يعني هكذا يتوسل بمحمد. يقولون ثم أتى إلى رسول الله في المدينة يتوسل بمحمد، فدخل على محمد ليبايع محمد، فقال له محمد من أنت؟ طبعا هنالك روايات يقولون إنه محمد مد يده مرة ومرتين وثلاثة ولم يقبل بذلك، ثم سأله من أنت، لأنه لم يعني محمد لم يقبل ببيعة هذا الرجل إلا أنه لأنه كل ما أراد الرجل أن يمد يده ليبايع محمد فمحمد لا يقبل بذلك، لأنه أحس أنه هذا الرجل عنده فد مشكلة، فما أراد محمد أن يبايعه إلى أن يعرف من هو. فقال له محمد من أنت؟ قال أنا رعي السحيمي. فيقولون فرح محمد ومسكه هكذا من يده ثم قال يا معاشر المسلمين هذا رعي السحيمي، هذا رعي السحيمي الذي كتبت إليه كتاب فأخذ كتابي فرقع به دلوه، يقولون فأخذ يتضرع هذا الرجل، يعني محمد تشفى بهذا الرجل بهذه الطريقة، وليس فقط هو بل جمع المسلمين ليروا كيف أنه الله نصر محمد على هذا الرجل المسكين، يعني هكذا يرون كيف يتشفى محمد بهذا الرجل. المهم يقولون فأخذ هذا الرجل يتضرع إلى محمد ويقول له يا رسول الله أهلي ومالي، فقال له محمد أما مالك فقد قسم، يعني أموالك احنا قسمناها انتهت، وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم فاخرج إليه. إذا لقيت واحد من أهلك موجود وشفته وتقدر تأخذه أو يعطونك إياه تفضل روح أخذه. يقولون فلما خرج من محمد خرج معه بلال، فلما خرج هذا الرجل وجد ابنه واقف قريب راحلته عند جمل، هو جلب جملا من زوج ابنته ودخل وترك الجمل في الخارج ودخل على محمد. هذا الابن عرف أنه هذا الجمل من جمال زوج أخته، فأصبح ينتظر هذا الشاب أو هذا الصبي أو هذا الولد، يقولون ابنه لا يذكرون كم عمره، يعني ينتظر قريب على هذا الجمل. فلما خرج هذا الرجل من محمد وجد ابنه قرب راحلته، فرجع إلى محمد فقال لمحمد هذا ابني هذا ابني، فقال محمد لبلال يا بلال أخرج معه فاسأله أهذا أبوك؟ فخرج معه بلال فسأله فقال نعم، فأعطى هذا الابن أعطاه للأب. لكن يقولون هكذا قبل أن يعطيه له يقولون بلال رجع لمحمد قال له يا رسول الله ما رأيت يعني أحدا استعبر إلى صاحبه، يعني ما كانت هنالك حرارة لقاء، هذا الذي حرم من ابنه وابنه كان يعني مروع وخائف وجد الأب، المفروض يكون هنالك حرارة باللقاء واستعبار، يعني فما استعبر أحد إلى صاحبه، يعني كان لقاءهم مو شديد، ما بدأ على مظهرهم إنه هذا ابن وأب. فرجع إلى محمد هكذا قال يا رسول الله ما رأيت أحدا استعبر إلى صاحبه، فقال له محمد ذلك جفاء الأعراب، يعني الأعراب طبيعتهم هذه هي طبيعتهم، ناس أهل جفاء. يعني هذا طبعا حديث يعتبر إسناده صحيح، أخرجه أحمد كما ذكرنا وأخرجه الحافظ في الإصابة، الحديث يعتبر من الأحاديث الصحاح لا خلاف فيه، ما رأيت أحدا استعبر إلى صاحبه، هذه جدا طبيعية لأنه هول المصيبة تذهل العقول، فأحيانا ما تجد ردة فعل يعني واضحة، لأنه هكذا لما يجد هذا أنه قد حطم، الأب حطم والابن حطم، ما عندهم وسيلة أخرى، فما كانوا يعتقدون أنه يعني سينجون، وإن نجوا يعني أين الأم أين الأخوات أين باقي العائلة، ما موجودة، لأنه هو وجد فقط ابنه. الآن هذا الابن شاب، الابن هذا صبي، الابن هذا عمره 4 سنوات 5 سنوات، الرواية ما ذكرت كم ابنه، هو وجد فقط ابنه، ربما يكون ابنه عمره 5 سنوات أو 10 سنوات، لكن أين الأم أين الأخوات الباقيات، هذه أخذت بالسبي، فلم يجد في هذه الرواية الرجل إلا هذا الابن، لأنه قسمت أمواله قسمت عائلته. ربما سائل يسأل يعني كيف أنه لم يشاهد عائلته، أكيد يعني لأنه لما جيش محمد يأتي بهذه النساء والصبية والأطفال وكذا ويقسمونهم، يوجد أناس خارج المدينة ساكنين من جيش محمد ويوجد داخل المدينة، ومحمد ما أمر أنه يرجعون إلى هذا الرجل عائلته أو أمواله، لا قال له ما الأموال قسمت والعائلة ما نعرف بها وين بعد انتهت، إذا وجدت واحد عود أخبرني. فوجد ابنه، هذه الرواية إلى هنا تنتهي. يقولون هذه السنة لما قرب موسم الحج حج محمد في هذه السنة في ذي الحجة، جابر وغير جابر يذكرون أنه محمد طيلة سنواته في يثرب في المدينة 9 سنوات لم يحج أبدا، إنما الحج الأول الذي حجه محمد هو هذه السنة، السنة العاشرة، هي الحجة الأولى والأخيرة له. هذه رواية يرويها جابر وغير جابر، وليس لها معارض. يقولون محمد في هذه السنة أرسل على أصحابه وأتباعه أن يقدموا إليه، فإنه هكذا حاج إلى مكة. فلما دخل إلى مكة دخلوا معه آلاف مؤلفة. هذه رواية يرويها جابر، يقول إنه النبي أرسل إنه على الناس كافة أن يأتون معه راكبين أو راجلين. طبعا العمرة تختلف عن الحج، حتى لا يقول أحد إنه محمد سابقا اعتمر يعني ولم يحج. هذه أول سنة كما قال جابر إنه حج محمد. يقولون وفي ذي الحجة قدم علي بن أبي طالب على محمد من نجران اليمن إلى مكة ليحج مع محمد. وقد قدم علي من اليمن ببدن، يقولون هكذا، جلب معه البدن. البدن هي الإبل أو البقر، أو هما معا يعني الإبل والبقر. يقولون فلما قدم على محمد وجد فاطمة يعني أحلت أو ممن حل، ويقولون هكذا ترجلت ولبست ثيابا وصبغا واقتحلت. فلما نظر إليها علي أنكر عليها ذلك، فقال لها من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني. يقولون فذهب علي إلى النبي وأخبره، يعني بعضهم يقول في روايات محرشا على فاطمة، محرشا على فاطمة يعني يريد إنه يثير محمد عليه. فقال إني وجدت فاطمة قد فعلت كذا وكذا، يعني ترجلت، مشطت رأسها يعني شعرها، ولبست ثيابا صبغا مصبوغة ومكتحلة ومرتبة نفسها. فوجدت إنه هكذا وجدت فاطمة. فلما أخبرتها من أمرك بذلك، فقالت أبي. فقال محمد صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به، هكذا قال له. فيقولون إنه محمد سأل علي عن الحج وماذا قال في ذلك وماذا جلب معه، فقال إنه أنا جلبت معي أيضا البدن، ومحمد أيضا جلب معه. فيقول جابر وغير جابر جمعت هذه التي جاء بها محمد بالذي جاء بها علي، كانت 100، يعني 100 من البدن من البقر والإبل. وخلال هذه الأشهر من السنة العاشرة في هذه الأوقات يقولون مات إبراهيم ابن محمد. طبعا حدث هنالك كسوف في ذلك الوقت، ومحمد لم يستطع أن يفسر سبب الكسوف والخسوف، وقال إنه آيات من آيات الله، وشرع صلاة الكسوف في ذلك الوقت. يقولون شرعت صلاة الكسوف في السنة العاشرة في حجة الوداع. يعني هنالك متعلقات كثيرة، منها أنه نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا هذه الآية من يريد أن يتأمل فيها لا يجد أنه الدين يعني كمل، ولا أنه قد تمت النعمة. المسلمون بعضهم أصبح يضرب رقاب البعض الآخر، والقتال منذ زمن محمد وإلى الآن. يعني هذه الآية لا معنى لها، هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أنه الشيعة، هذه في سورة المائدة الآية رقم 3، حتى أنه الشيعة يقولون أنه اليوم أكمل لهم دينهم وكذا بولاية علي وبالأئمة وكذا. وهذا بحث آخر، لأنه أصلا الأئمة المعصومين اللي تسموهم معصومين عند الشيعة، يسمونهم معصومين عند الشيعة، هؤلاء لم يحكموا في الأزمنة السابقة إلا علي يعني، ولم يحكموا. يعني هي نظرية الإمامة نظرية أبطلت نفسها بنفسها، لأنه لم تتحقق أصلا بالواقع، لأنه لم تتحقق سابقا ولم تتحقق لاحقا ولن تتحقق بعد ذلك. فهي نظرية تبطل نفسها بنفسها. المهم هذه الآية التي يتغنى بها المسلمون ما وجدنا أثرا لها. محمد هكذا أخذته يعني أخذه الزهو لأنه مئات الآلاف يحجون معه وكلها مطيعة إليه، فهو ظن أنه اليوم كمل الدين والأوامر ستنفذ والناس يعني سيتبعونه وما تقع اختلافات وشقاقات بين أمته وأصحابه، وأنه هو بين الكثير من الأمور النافعة للناس. هو يعني لا يعرف بأنه الكثير من القضايا لم يبينها ولم يوضحها. هكذا هو الرجل يظن، ظنونه غلبت عليه وغلبت على أمته وأصبحت أمته يعني بهذا الحال الذي نراه نحن اليوم. المهم القضية أنه هذه الآية، من يريد أن يتأمل بهذه الآية لا يجد أي أثر لهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنالك أمور متعلقات كثيرة في حجة الوداع، من ضمن النوادر التي يذكرونها في التاريخ وفي كتب الأحاديث الصحاح، قالوا إنه هكذا لما كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا يقول جابر وغير جابر إنه الناس يعني الذين هكذا هم داخلون إلى الإسلام أتباع محمد، الناس أيضا يقولون ويزيدون على ذلك ما كانت العرب تقوله في ذلك الوقت: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وهكذا. ويقولون محمد كان يسمع ذلك فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون شيئا منه، يعني هكذا كان الرسول يسمع ولم يرد شيئا منه، لكنه بقي لازم تلبية الخاصة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هكذا. هذه الزواعد اللي كانت تقولها الناس في ذلك الوقت في وقت محمد ما كان يعترض عليها: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك كذا. في خطبة حجة الوداع هنالك يعني اختلاف بين الشيعة والسنة، هذه في قضية الوصية التي أوصى بها محمد: ثم قال يا أيها الناس إني تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عند الشيعة، وكتاب الله وسنتي عند السنة. لكنه في كتب السنة أيضا في مسلم وغير مسلم يوجد هكذا الحديث بمعنى أيضا: إني تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لكنه السنة الذين يحققون ويدققون يقولون هكذا وفي قولهم إنه الحديث الصحيح هو وسنتي وليس وعترتي، وإن جاء بلفظ عترتي. الشيعة يقولون لا، إنه الحديث الصحيح كتاب الله وعترتي، وسنتي هذا تحريف للحديث. أيضا من الأحاديث التي تحتج بها الشيعة هو حديث يعني غدير خم أو وصية غدير خم، هذه طبعا حادثة تعتمد عليها الشيعة، يقولون حدثت في حجة الوداع، بعدما انتهى من حجة الوداع رجع وإذا هو في يعني بقعة ما تسمى بغدير خم، وكانت هنالك يعني شجرة عظيمة كبيرة تظلل المكان الذي جلس فيه محمد، جلس تحت هذه الشجرة، ثم بعد ذلك وضع له منبرا من هذه يعني من أحداج الإبل كما يقولون، فاعتلى المنبر مخاطبا جموع الحجيج: أيها المؤمنون، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، يعني وأدر الحق معه كيفما دار. أو كان بالأصل هو يقولون يعني أخذ بيد علي وقال هذا الحديث: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فيقولون: فانطلق المسلمون في ذلك الوقت يبايعون عليا على أنه هو ولي المؤمنين، وكانت أول مبايعة يعني لعلي في ذلك الوقت، وأول المبايعين يقولون عمر بن الخطاب، وقال: يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. فيقولون هذا حديث فيه إعلان الولاية. طبعا احنا مو بصدد البحث في هذا الحديث وصحته وماذا وكيف يستدلون به على الخلافة، وهل يمكن أن يستدل به على الخلافة. طبعا هو لا يوجد فيه معنى واحد يدل على خلافة علي ابن أبي طالب من بعد محمد، لأنه هو بيان منزلة، يعني إن صح الحديث فيعتبر هو بيان منزلة، ولأنه أيضا الأحداث التي جرت قبل هذا الحديث بأيام هي أحداث عدائية ضد علي بن أبي طالب، من أخذ هذه الجارية في اليمن ومعاشرتها، وبعضهم كان يبغض علي بن أبي طالب ويقول ليقول لمحمد نعم أنا أبغض علي. أيضا علي قتل الكثير من الرجال، وكان محمد يعرف أنه في عيون البعض الكره الشديد لعلي بن أبي طالب، لا سيما حتى الذين دخلوا مجبرين في الإسلام يوجد عندهم قتلى بسيف علي، من القرشيين هنالك الذين قتلوا صبرا بسيف علي، فكان علي مكروه من الكثير، وكان بعد صغير في السن، ومحمد يعني أصبح يخشى على علي، لأنه أيضا علي زوج ابنته، فإذا هكذا عادت الناس علي أيضا سيعادون فاطمة، وفعلا هذا الأمر تحقق بالواقع. لكنه أي باحث محقق يعني مدقق لما يريد أن ينظر يعني في هذا الحديث أو في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بعلي، لن يجد فيها أي دليل واحد على إمامة علي ابن أبي طالب أو تزعم للخلافة. نعم هو حديث ليبين منزلة وفضل علي ابن أبي طالب، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره، وهكذا. يعني هو لو أراد عليا خليفة خلى الناس في ذلك الوقت يبايعون علي ابن أبي طالب على أنه خليفة، هو يقولون هكذا، يعرف محمد متى يموت. إذن لماذا لم يأخذ بيد علي ويقول للمسلمين تفضلوا بهذا صريح اللفظ، يعني الواضح يحكم صنعته، إذا أنا هكذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى، هو الخليفة، خليفة المسلمين تبايعونه، وهو يتزعم دفة المسلمين وتنتهي الفتنة وتنتهي القضية. أما أنه يذكر يعني نصائح أو يعني يذكر مدائح أو يعني لا يريد أن يصرح أو يلوح أو كذا، هذا كله لا ينفع المسلمين. المسلمون هم بالواقع، هو بشهادة محمد قال أنه أغلب المسلمين دخلوا رهبة من سيفي، وأصحابي دخلوا رغبة، هو هذا هكذا كان يقول. فالمسلمون أكيد بعد موت محمد سيختلفون، والرجل الحكيم يعرف بأنه هم سيختلفون، الرجل المؤيد والمسدد من الإله أيضا يعرف بقدرته يعني وارتباط الإلهي، يعرف بأنه القوم سيختلفون من بعده، فلماذا هذه الفتنة العظيمة؟ يعين وتنتهي القضية، يعين الخليفة بلفظ صريح واضح فصيح تنتهي القضية. أما أنه يريدون أن يستنتجون إشارات من كلمات فيها مديح وفيها مثل مقام ولاية ومقام الكذا وتختلف الأمة ولن نصل إلى نتيجة، هذا لا يغني ولا يسمن من الجوع، يعني هذا ليس بالفعل المحكم المبين الذي لا خلاف فيه. الرجل الحكيم عنده ارتباط إلهي وحاكم صنعته، لابد أن يعني يعين، يقول هذا الرجل من بعدي خليفة بدون يعني ويجلب الناس مثل ما صنعت الخلفاء الذين من بعد محمد. يعني معاوية هل هو أفضل من محمد إنه يأخذ البيعة لابنه وهو في حياته وفي أيامه الأخيرة؟ وهكذا جرت العادة عند المسلمين، يأخذ الخليفة أو الملك يأخذ البيعة لابنه. لو محمد أخذ البيعة لعلي بفاضح صريح القول وألزمهم الحجة الواضحة انتهت القضية. أما أنه يا أيها المؤمنون ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، قال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيف ما دار. القضية هنا احنا ما نتكلم عن نبوة حتى نقول انه قال محمد من كنت انا نبيه فعلي نبيه، يعني هو من كنت مولاه، يعني أنا إذا تعطوني ولاية كولاية الأخوة ولولاية المؤمنين، إنما المؤمنون أخوة، أو إنما المسلمون أخوة، وإنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية لا تعني مقام الإمامة والعصمة، ولا تعني الخلافة، ولا تعني النبوة، ما تعني في ذلك شيء. يعني كما أنه الظالمون والضالون والكافرون بعضهم أولى ببعض، المؤمنون بعضهم أولى ببعض. فأنتم ليش تكرهون علي ابن أبي طالب؟ أنتم إذا كنتم توالوني فهذا علي مني، وأنا وليكم وهو وليكم، فهو قطعة مني، هو ابن عمي، لكنه هو تكلمها بطريقة أخرى ما أراد فيها الخلاف، إنما أراد فيها هذه القضية التي ذكرناها، إنه الناس كانوا يبغضون عليا لأسباب كثيرة. ثم يقولون هكذا نزلت الآية بعد ذلك، بعدما عين عليا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالواقع أنت لما تأتي يقولون إنه هذه الآية نزلت بعد أن عين محمد عليا وليا، نجد إنه هذا تناقض، لأنه أنتم تقولون إنه سلبت الخلافة من علي، فما تحققت هذه الآية إذن؟ يعني كيف كلام ربكم وأحكام ربكم ما صدقت؟ اليوم أكملت دينكم، يعني ما أكمل الإله الدين. أتممت عليكم النعمة، ما تمت النعمة، لأنه سلبت الخلافة وانتهت. ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمال الإسلام بولاية علي بن أبي طالب، يعني ما كن للإسلام. فالآية هذه التي تقولون نزلت بعد هذه الواقعة التي دلت على الخلافة تنفي أصلا وقوع الخلافة. إما أن يكون قرآنكم يعني خريطي كما نقول في العراق، وإما أن تكونوا أنتم في اشتباه عظيم، والحق أنه قرآنكم في اشتباه عظيم وفي هو من لا شعور محمد، وأنتم في ضلال عظيم. عموما احنا ما يهمنا ولا تهمنا قضية خطبة الوداع او خطبة الغدير او هكذا، يعني ما وقع في غدير خوم. يعني الرجل الحكيم والذي يعرف اللغة والذي يتدبر يجد انه الامر لا يدل على الخلافة في شيء. محمد هكذا، لانه الان نجد بعض المسلمين يقولون انه محمد اوصى بابي بكر خليفه، طبعا هذا ايضا كلام خريطي ليس بصحيح، ولم يوصي بعلي، ومحمد ما كان يظن انه راح يموت بهذا الوقت، وكان مرعوب اصلا من الموت. اخر شيء لما فقد الامل عرف انه سيموت واراد ان يكتب كتاب واعترض علي عمر. هذه هي الخلاصه جدا واضحه. محمد ما كان يظن بأنه سيموت في هذا الوقت، وكان مرعوب وكان ينغمي عليه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكان يعني هكذا يرى أشياء وصور ويرى الأمور كثيرة مرعبة، إلى أنه فقد الأمل بالحياة وعرف أنه سوف يموت، فقال أعطوني دوات وكذا حتى أكتب كتاب. فما قبل بذلك عمر، وقال إنه هكذا الرجل قد أصابته مصيبة الخرف، وسيأتي بيان ذلك لاحقا. يقولون في هذه السنة ادعى الأسود العنسي باليمن النبوة، وعظمت الفتنة مالته، وأصبح له أتباع كثيرون وهكذا. خلاصة قضية الأسود العنسي إنه خرج هذا الرجل مع 700 مقاتل من أتباعه، وسيطر على عمان، سيطر على اليمن، كل اليمن، فتح نجران وأخذ نجران، يقولون نجران استولى عليها في 10 ليال، أخذ وقصد إلى صنعاء ليسيطر على صنعاء، وسيطر على صنعاء، غلب أصحاب محمد وقادة محمد وأمراء محمد. يقولون أنه احتل كل صنعاء في 25 ليلة، فر من صنعاء معاذ ابن جبل كان أمير على صنعاء. يقولون هكذا اجتاز أبي موسى الأشعري وسيطر على الأراضي اللي كان عليها أمير أبو موسى الأشعري، وصل إلى حضرموت، وهكذا سيطر على اليمن وضواحي اليمن واشتدت شوكته، يقولون هكذا. فدبروا لهذا الرجل مكيدة بأمر محمد. يوجد رجل من أصحاب محمد يسمى فيروز الديلمي، عند أخت زوج أخته للعنسي، وهكذا في ليلة من الليالي هذه الأخت أدخلت أخوها على العنسي وهو نائم وقتلوا، قطعوا رقبته وهو نائم. قضية قتل واغتيال العنسي وهو نائم مذكورة في البداية والنهاية، الجزء السابع صفحة 94 و95، وهنالك يعني مصادر تاريخية ومصادر أخرى كثيرة تذكر هذه الحادثة، ويقولون اشتدت يعني شوكته، ولولا اغتياله ليلا وهو نائم لربما سيطر على أراضي أخرى وزاحم محمد في ملكه. لكن هكذا عادة محمد هي الاغتيالات الليلية، يدس النساء يدس الرجال، هذه عادة اعتادها المسلمون في زمن محمد. هذه خلاصة الأسود العنسي. دعوة الأسود العنسي في اليمن يقولون ظهرت في السنة العاشرة في حياة محمد وانتهت في حياة محمد. هذا ذكرها الاستيعاب، وموجودة يعني في أسد الغابة والكامل في التاريخ وفي الإصابة، يمكن مراجعة ذلك متى ظهر الأسود العنسي وكيف ظهر ومتى قتل. من الأمور الأخرى يقولون إنه مسلمة يعني اللي يسمونه مسيلمة الكذاب ادعى النبوة بالسنة العاشرة، لكنه بالواقع الروايات احنا ذكرنا قضية مسلمة في سؤال وجواب وبينا انه هو لم يدع النبوة بعد محمد ولم يدعيها اصلا في هذه السنة العاشرة. الروايات الواضحة انه كان يدعي النبوة ومحمد كان في مكة، وذكرنا ذلك وقريش كانت تعرف ذلك، واستدلنا بروايات عديدة على ذلك، وهذا بحث اخر، انما نحن نشير لهذه الأمور على عجالة لتحفيز الأذهان، ولمن يريد البحث والتحقيق يبحث ويحقق فيها. في هذه السنة يقولون ابن حاتم الطائي، عدي ابن حاتم الطائي، لما هرب إلى الشام عندما هجم جيش محمد على طي، هو الرجل يعني أمسكت أخته هكذا أسيرة، وبعد ذلك أطلقها محمد، والرجل هو هرب إلى الشام، فبعد ذلك عرف أنه لا يوجد مهرب، فالأفضل أن يرجع ويدخل للإسلام، فرجع إلى المدينة وبايع محمد ودخل إلى الإسلام. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، أخرجها الترمذي وموجودة في كتب ومعتبرة كثيرة. هذه السنة أيضا تعتبر سنة وفود، كما كانت السنة التاسعة سنة وفود، هذه أيضا سنة وفود الأزد، مثلا قدموا على محمد. وفود كثيرة، عبد القيس مثلا، وفود من زبيد ومراد وغيرها من القبائل العربية الأخرى، بني حنيفة يقولون قدموا على محمد، بني عامر يعني أو هكذا من بعض بيوتات من بني عامر، وفود يعني قدمت من بيوتات من طي مثلا، من كندة، وفد محارب يقولون أيضا قدمة، وفد من عنس أيضا أقبل، وأيضا وفد قشير وبجيلة، ووفود كثيرة. وإحنا ذكرنا أنه الوفد ربما يكون 5 أشخاص 10 أشخاص ربما أكثر هكذا، وكان عادة محمد يسجل لهم العطاء. في هذه السنة محمد كان يهلوس كثيرا، يعني هو هذا المصطلح الصحيح، وإلا ماذا نقول؟ يعني هو يقول أنا مسحور، روايات تقول أنه مسحور. طبعا الشيعة ينكرون أصلا قضية أنه محمد يمكن أن يسحر، هنالك علماء من الشيعة قالوا بذلك، لكنه عادة الشيعة يعتبرون محمد يعني لا يقع عليه السحر وكذا، ما عندهم دليل، ما مبني الأمر على قضايا تاريخية ثابتة ولا على روايات ثابتة، إنما هكذا. يعني لابد أن يكون محمد مقدس، لابد أن يكون محمد معصوم، لابد أن يكون محمد إنه لا يتأثر بسحر ولا يتأثر بكذا. لما نأتي للعقيدة الشيعية بمحمد وبأبناء محمد نجدها تخالف حتى القرآن. المحققين من الشيعة لا يميلون للعقائد الخرافية الشيعية، ما يستطيعون البوح بذلك، لأنه يعني هكذا يحاربون ويضطهدون ويعني تقوم عليهم الدنيا ولا تقعود. فمحمد بالعقيدة الشيعية يعني تقديسه أعظم من محمد بالعقيدة السنية. محمد لا يخطئ، عند الكثير من الشيعة محمد لا يسهو، هكذا. هو مبني على زخرف من القول، يعني أقوال كما يقال بتحكم لا دليل عليها، إنما هكذا هم ادعوها. وهذه طبعا تأثيرات إلها كثيرة من مذاهب يعني خلقت نفسها بنفسها. المهم في هذه السنة يقولون إنه سحر محمد، أو هو قبل هذه يقولون إنه سحر محمد، هو بالواقع لا يوجد دليل على السحر، والسحر أيضا لا يمكن أن يصدق بهذه الطريقة. لكن الرجل كان يصدق بالسحر ويقول إنني سحرت، وكان محمد يقولون يخيل إليه إنه يفعل ولا يفعل، أو إنه يأتي النساء يعاشر النساء وهو ما معاشرهن، أو إنه هكذا يرى النخيل كأنها رؤوس الشياطين. روايات مذكورة كثيرة عن عائشة، روايات مذكورة عن غير عائشة، حتى إنه هاي أقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذه طبعا يقولون نزلت بسبب أنه محمد كان يسحر، هو هذا سجع الكهان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثم من شر غاسق إذا وقب. يعني الغاسق إذا وقب هذه طبعا فيها اختلاف في الروايات، إنه هل الليل إذا دخل أو إنه ذكر الرجل إذا انتصب. ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات التي يعني ينفخن الخيوط المعقودة، هذه يقولون هذه شر النفاثات لأنه يعقدن العقدة وينفثن عليها. ومن شر حاسد إذا حسد. فمحمد كان يؤمن بالسحر، ومحمد كان يؤمن بالحسد، وكان يخيل إليه. عموما محمد في هذه الفترة وفق الروايات وفق الآيات إنه كان الرجل مشحور، هكذا كان يظن. هو لا يرى أنه هذه هلوسة، هو يظن أنه هذا سحر. وعادة طبعا احنا ذكرنا هؤلاء الذين يهلوسون في آخر حياتهم، الهلوسة تكون سلبية جدا إذا كانت أفكارهم مشوشة وكانوا متعبين. فكان محمد يمر بهذه الفترة وكان يظنه سحرا، وكان يخيل إليه إنه حتى يعني يعاشر النساء وهو لم يعاشر النساء، أو العكس، أو يفعل الشيء وهو لا يفعله يعني. وكان كما ذكرنا أنه لما يصاب بأمراض في بطنه يقول هذا بسبب السم أيضا السابق. طبعا هذه آيات القرآن وقضايا أنه التشافي بالتمر 7 تمرات أو كذا، هذه كلها لم تنفع محمد، فما أدري كيف ستنفع المسلمين بعد محمد. القرآن يعني هكذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذا ما نفع محمد وقت سحره عندما كان يقول أنا مشحور. المهم يعني إلى أن جاءه جبرائيل يعني رقاه، فيقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، وهكذا إلى أنه يقولون شفي من السحر لكنه بقي متضرر من السم الذي أكله. هذه سيأتي بيان ذلك لاحقا في حلقاتنا المقبلة. هذه أهم الأحداث التي حدثت في السنة العاشرة، وإن فاتنا شيء ما سنذكره لاحقا عندما نتذكره، سنذكره في الحلقة المقبلة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.